أبي إسحاق الحويني.
قلنا في الجمعة الماضية إن هذه الآية اشتملت على عدة صفات لله عز وجل: صفة العلم وصفة القدرة، فلا يكون غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يقول إليه الحال، ولا يكون غالبا على أمره إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد. وهذا هو سر القضاء والقدر، العلم والقدرة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في هذا الباب نسيج وحدهم، ليس لهم نظير لاستقامة فهمهم واستقامة عربيتهم. ما كانوا يسمعون القرآن سماع الأعاجم، ولا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم سماع الأعاجم. في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ندفن جنازة في بقيع الغرقد، وكان بيده عود، فجعل ينصت في الأرض بهذا العود، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. فقال فراقة بن مالك: يا رسول الله، أهذا أمر مضى وانقضى أم لأمر مستأنف؟ قال: بل لأمر مضى. وفي الرواية الأخرى قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ طالما أن كل إنسان خلاص كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قدر الله مقادير الخلائق وجرى القلم بما كان وما يكون إلى قيام الساعة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فإنه ييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال فراقة: فما أجدني أحرص على العمل مني الآن. هو ده استقامة الفهم. قال: ما أجد حافزا لي على الجد في العمل وطلب رضوان الله مثل الآن. طب ايه رأيك ان هذه القضية اللي هي تعتبر منتهية عند الصحابة كانت مسار جدل عظيم في القرون التي جاءت بعد ذلك. وهناك فرقة تنسب الى الاسلام اسمها القدري، فرقة القدرية او نفاة القدر. وهذه الفرقة ظهرت في اواخر عهد الصحابة في البصرة كما في صحيح مسلم من حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر قال: خرجنا حاجين او معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عما احدث معبد الجهني من القول بالقدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفناه، فقلت له أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، وذكر من شأنهم يعني من عبادتهم وجدهم واجتهادهم، وأنهم يقولون ألا قدر وإن الأمر أنف، أي مستأنف، أي أن الله لا يعلم الفعل إلا بعد وقوعه. قال عبد الله بن عمر فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أنني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم ملء الأرض ذهبا ما قدر الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استقبل الحديث يشوفه وفيه أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. هذا الشيء البدهي عند الصحابة صار مختلفا فيه بعد ذلك، وأشار الله عز وجل في عجز الآية إلى شيء في غاية الأهمية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله غالب على أمره، إشارة إلى اقتتال العباد بالأسباب، وإن هو بمجرد ما أتقن العمل وأتى بالأسباب على ثمنها في اعتقاده أن العمل لابد أن يكون. أكثر الناس لا يعلمون أن الله غالب، إذا يتقن الشيء ويظن أنه لابد أن يحصل مرامه. نقول له: لا، هيهات، قد يكون السبب قويا وله صلاحية لكن لا يصيب. المطر ينزل من السماء على الأرض، هل يكفي هذا في إخراج البذر والنبات؟ لا يكفي، حتى تأتي الريح المرضية، ولا يكفي الريح حتى تنتفي الآفات عن الزرع. اذا لابد من حصول اسباب وانتفاء موانع. وانظر الى الرجل والمراه، امراه لا عيب فيها ورجل لا عيب فيه ولا يجبان، فمن ظن انه من بانزال الماء يكون الولد فهو جاهل. كم من رجل انزل وما اولد، وتحمل المراه ولا يتم حملها، لا بد من انتفاء الموانع. اقتتال بالاسباب مساله خطيره جدا تقدح في التوحيد، كما قال بعض السلف: الالتفات للاسباب شرك، وترك الاسباب بالكليه قدح في التشريع. التفات للاسباب شرك. الله عز وجل قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولك في قصة مريم عليه السلام أبلغ العبرة، أن الله عز وجل قد يعطي بلا سبب، ولا يرزق العبد إلا بسبب ولو كان تافها. تحصيل الثروة العظيمة لا يشترطها الجد والاجتهاد، بل قد تأتي بأدنى سبب. فها هي مريم عليها السلام صحيحة، الأسباب على وجهها لكسب القوت، ومع ذلك كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وبغير سبب. مع انها جاهزة ليس بها مرض يمكن ان تكسب قوتها، ومع ذلك جاءها الرزق بلا سبب. فلما نفست وولدت وكانت في اشد حالات الضعف قال لها: وهبي وهبي اليك بجذع النخلة تساقط كما في القراءة الأخرى ولفظ الصاقة فضلت شعرك بكمية التمر الكبيرة التي نزلت عليها بهذه الهزة. تساقط عليك رطبا جليا، وأولى أن لا تبذل السبب لضعفها فرزقها وهي مكتملة البناء، فلما خارت قواها قال لها هزي. التأصيل الذي أريد أن أذكره قوله صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 73 فرقة، وتفترق أمتي على 71 اليهود والنصارى على 72، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. ما عليه اليوم أنا وأصحابي. أريد أن أشعرك أيها المسلم بفداحة ما أنت تعيش فيه، لتشعر بمدى تقصيرك. 73 طريقا، اللي دخل الجنة طريق واحد فقط، في 73. ترى هل الذين ظلوا في 72 طريقا أنت أذكى منهم أو أنت أشد عبادة منهم؟ لا والله، كان منهم الذكي الذي لو وزع عقله على بلد لقالوا عقلاء، وكان فيهم جهد، وكان فيهم ورع وتقوى. وحسبك هذا الحديث الذي قلناه آنفا: جماعة يقرؤون القرآن يتقصرون العلم، وفي الرواية الأخرى يتقعرون، يعني وصلوا إلى قعر العلم. وذكر بلسانه عن جعل يعدد من صفاتهم ومناقبهم، ومع ذلك يقولون لا قدر. ما هذا الضلال المبين؟ وأين العلم الذي نزلوا إلى قعره؟ هل نفعهم؟ ما نفعهم؟ هل أوتوا من غباء؟ لا، ما أوتوا من غباء ولا من جهل، لا بالأصول ولا بالفروع، لكنهم حادوا عن سيرة السلف الأوائل، الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله عز وجل. توصل 73 طريق، على كل طريق شيطان يدعو إليه ويزين الحجج ويلقي بالشبهات. لذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله: هل يجادل أهل البدع؟ قال: لا، إلا أن تكون البدعة مستهرة ولها خطر. وعلم الإمام ذلك بقوله: إن الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة. القدرية لما بيسألوا: إن قدر الله علي العذاب اللي المعصية لما يعذبني؟ لو جعلت وأرسلت عقلك وطرفك خلف هذا السؤال طاس عقلك، لأنك لن تجد جوابا، وفاصل الحال أن تتهم ربك بالظلم. قدر علي المعصية، يعني كتب نهايتي قبل أن يخلقني ب50,000 سنة. ثم يقال لي: أنت مختار. مختار في إيه؟ ما أنا مختار، أنا مجبر في الاختيار. الاختيار شكلي محض، لكن حقيقة الأمر أنا مجبر. لو أرسلت عقلك لأداك إلى هذه النتيجة. لذلك الإيمان بالقضاء والقدر لا يكون إلا مجملا، لأن حكمة الله دقت عن العقول، موسى عليه السلام مع كونه نبيا مرسلا من اولي العزم وهو اكثر الانبياء ذكرا في القران المجيد لما مشى مع الخضر وقتل الغلام انكر عليه قال اقتلت نفسا زكية وفي القراءة الاخرى اقتلت نفسا زاكية لغير نفس لقد جئت شيئا نكرا انكر عليه لكن الله عز وجل الذي علم الخضر هذه الجزئية التي حجبها عن موسى وهو العليم الذي يعلم مآل الأحوال وما تصير إليه قضى أن هذا العبد إن عاش يكون كافرا فيرهق أبويه طغيانا وكفرا من الذي يمكن أن يطلع على هذه النتيجة من الذي يقول أن فلانا سيختم له بسقاء أو بسعادة لكان الإنسان لا يملك علم معرفة المال لا يجوز له الاعتراض بظهور الحال العبرة بالمال كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم فلو صام الرجل يوما طويلا عريضا وجاء قبل المغرب بدقيقة واحدة وشرب الماء راح يومه كله وكذلك قبل ان يقول السلام عليكم لو احدث لراحت صلاته كلها الاعمال بالخواتيم والخاتمة محجوبة ومن مذهب اهل السنة والجماعة ان لا نشهد لمعين بجنة ولا نار لا نقول فلان الفلاني من اهل النار حتى لو كان نصرانيا حتى لو كان كافرا الا ان تذكر النتيجة مقيدة تقول فلان الفلاني النصراني من اهل النار ان مات على ذلك واستدل ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله عز وجل ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار هذا هو الشرط لاحتمال ان تتدارك رحمة الله عز وجل هذا النصراني فيسلم قبل ان يموت حتى الذي ظهر كفره بجلاء انت لا تعرف خاتمته فاذا كان العبد يجهل الخاتمه كيف له ان يحكم وعلمه ناقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس ان الغلام الذي قتله الخضر تبع كافرا تبع كافرا يعني خلقه الله كافرا الخضر لو لم يعلمه الله عز وجل ما علم الحقيقة ما علمها موسى المصطفى الذي هو من اولي العزم ما علم المآل فلذلك لا ينبغي للعبد ان يحكم للحال ان يحكم للمآل بظهور الحال يعني الجماعة اللي هم بيتكلموا على الصحوة الإسلامية الآن وهم يرونها ضعيف واحد بيستهزئ يقول خليهم يدعوا على أمريكا لأن أمريكا عندها صواريخ عبور القارات وعندها قنابل ذرية وقنابل هيدروجينية وأمريكا عندها 40 قمر صناعي 40 قمر تجسس تسمع منطقة الثور الأوسط كلها تسمع دبدة النمل وأوهمونا في حرب الخليج اللي الطيارة السبع بتشوف ماركة الفانيل وزي قال العسكريون اللي هم عساكر من شعب الأصل لا أخمص قدامه كمان ولا الكلام طيارة الرجل واحد كده يشوف ماركة الفانيل مستوردة ولا ميدل إيجيبت وأوهمونا بهذا الكلام هيقول لي انت لما ترفع ايدك كده تقول يا رب ده مش امريكا ادعي وهم يعيرون من هذا هؤلاء ينظرون الى الحال لا ينظرون الى المآل ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. لم يكن عندكم السبب المباشر الصالح الذي كفى من مالئه لتنتصروا على قريش، ولكن نصرهم وهم اذله. هذا هو المآل. هؤلاء كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هذا كل علمهم، كل علمهم ظاهر من الحياة الدنيا، يعني ما علموا كل علم الحياة الدنيا ولا يتعمقوا فيه. كل يوم العلماء بيكتشفوا اشياء مذهلة. الذين ماتوا قبلهم في الطبقة التي سبقتهم كانوا جهلاء بها. اذا علم الناس جميعا ظاهر فقط، ما اطلعهم الله عز وجل على علم الحياة الدنيا. مملكة السماوات والاجرام سر حتى الان، حتى الصعود للخمر، وانا اقول هذا الكلام على عهدة الرجل ناشر الكتاب. وهذا الرجل كان احد رواد الفضاء وجنسيته كندي، ونشر كتابا يصبح في المخابرات الامريكيه، وهذا الكتاب عنوانه لم نصعد الى القمر. وهذا الكتاب منشور باللغه الانجليزيه من حوالي 7 سنوات، وقال فيه ان الصعود الى القمر اكذوبه للمخابرات الامريكيه، ان بيننا وبين القمر منطقة درجة حرارتها تصل الى 4000 درجة مئوية لا يصل اليها انسان الا ذاب. وقال ولست انسى، الكلام ده على لسانه، ونقول على عهدته، يقول لست انسى يوم دعوا الجمهور الامريكي ليتفرج على كبسولة الفضاء وهي تصل الى القمر، وركبنا واشرنا الى الجماهير وصورت القناة وصورت التلفزيون واحنا بنصور الجماهير، واغلقوا علينا الباب الكبسولة ولا يعلم الجماهير ان احنا نزلنا من الباب الاخر، والصاروخ ارسل كبسولة الفضاء ولا يعلم الجماهير ان هذه الكبسولة نزلت في المحيط. وهذا ليس بغريب وليس بمستبعد. قضية الأطباق الطائرة والخرافة، خرافة المخابرات الأمريكية لما تكون عجزان حاجة في الدنيا لابد تهيئ لها بشيء يلفت نظر العالم كله. هم يهود ملوك الدعاية، وصلنا الآن لدرجة إن مثلا أمريكا وإنجلترا متصورة أنها ملكة مقاليد الدنيا. اول ما العباد يشعروا انهم ملكوا الارض تقوم القيامة. كل شيء في الدنيا ملعون الا ذكر الله وما والاه. ما غاية سعي العباد ان الرئاسة والمال؟ اعظم رجل رأس في الدنيا كلها وشعر بحظ النفس هو فرعون. تعلمون اعظم منه؟ والله ما سمعنا عن رجل عبد بهذا الكم ولا كم هذا الجبروت الا فرعون. وغاية المتمول الغني ان يكون مثل قارون، ولو جمعت كل ما عند الناس الاغنياء المعبودين ما يصل الى رطب في خزائن قارون. وادي فرعون نعرف قصته، وادي قارون نعرف قصته، وفيه العبرة لأولي الألباب. بدون 73 طريقا، هل أيها المسلم أنت جاد في طلب الطريق الوحيد الذي يوصلك إلى الله؟ هل أنت مضطرب وخائف أن تزل بك القدم فتعطي أذنك لرجل على 173 طريق له منطق العز وبيان حسن فتظل تذهب معه؟ وانت تعلم ان الذين ظلوا ما اوتوا من غباء. المأمون امير المؤمنين كان يوقر عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، وكان عمرو بن عبيد رجلا زاهدا يضرب به المثل في الزهد والتقلل من الدنيا.
فكان المأمون إذا رآه جائل يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد، كلكم يمشي رويد. لا يمشي رويد يعني يمشي هوينا وهو يلتفت إلا رجل يريد أن يصطاد، إنما الجاد الذي لا يلوي إلا على غايته لا يلتفت لا يمين ولا يسار. فيقول: كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد، رجل زاهد لا ينصر ويد ولا يطلب صيدا من احد، وهدى راسه في الضلال. ذكر له حديث، قال: من رواه؟ قالوا: جابر بن سمره. قال: قبح الله جابرا. وجابر بن سمره صحابي. البوابه التي عبر منها اهل البدع عدم الاحترام، عدم احترام اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام، وعدم الاكتراث بهم، والزعم انهم رجال وهم رجال، حتى لا تتم الاسوة بهم. ومعروف مذهب اهل السنة والجماعة، الطريق الوحيد له ثلاثة اصول: ما عليه اليوم انا واصحابي، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ما عليه اليوم انا هو ذا الكتاب والسنة، واصحابي هذا هو الاصل الثالث. اقرأ كتب المبتدعة، لا يقيمون للصحابة وزنا ولا يرفعون بهم رأسا. اذا الامر جد خطير، وانتم تعلمون حديث الخوارج الذي رواه البخاري ومسلم من طرق وعقيدة، ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء ذو الخويصرة يقول: يا محمد اعدل فانك لم تعدل. قال: ويحك، ومن احق اهل الارض ان يعدل اذا لم اعدل انا؟ فلما تولى الرجل واراد خالد ان يقتله قال: دعه فان له اصحابا يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم وصيامه الى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمي. وإن أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد. وهم عباد جهاد يصلون ويصومون لدرجة ان الصحابة الابرار الاجلاء يحتقرون اعمالهم اذا نظروا الى جدية هؤلاء العباد. اذا لا تغتر بسمت مبتدع حتى تعلم انه على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ما ظهر 73 فرقة الا بضلالهم عن الطريق الوحيد. الطريق الوحيد ايها الاخوة هو اول طريق سنة للمسلمين. تفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. الفرقة الوحيدة هي اول فرقة. يعني ال 72 فرقة بعد ذلك جاءت بعد الفرقة الاولى الناجية. طيب، بايمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالة الظلمات. 72 فرقة ضالة جاءت بعد ظهور الطريق الوحيد الى الله عز وجل. اذا التفكير في الان لا سيما بعد اندثار اثار النبوه وموت العلماء الربانيين وظهور علماء السوء في المسلمين، صار البحث عن الطريق في غايه المشقه. انما يسهل البحث اذا كثر الادلاء عليه. اذا كثر الادلاء على الطريق فهان عليك الامر. اما اذا راح المحسنون له العالمون به فما اسعف العامة بدون العلماء. اذا الاصل الذي نوصله لهذه القضية الخطيرة هو: كلها في النار إلا واحدة. القرآن موجود لكم يعولوه ويحرفوه. ترى المعتزلة لما أنكروا رؤية الله عز وجل في القيامة أنكروا القرآن، ما أنكروه بل احتجوا به على نفي رؤية الله عز وجل، مع أن السلف جميعا أجمعوا إجماعا ظاهرا جدا بدلالة النصوص أن الله عز وجل يرى في الآخرة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: هذه الآية حجة لأهل السنة أنهم يروا الله عز وجل بدلالة حجب الكافر، إذ لو كان المسلمون محجوبون أيضا عن رؤية الله لما كان في حجب الكافرين عن الرؤية معنا. فلا يقول إلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إلا لأن آخرين لا يحجبون، ولو كان الكل يحجب لما كان في ذكر الحجاب معنا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وآية غشر وضوح. المعتزلة أنكروها، لما أنكروها، إنما قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى، هكذا بالتنوين مش إلى حرف جر، لا، إلى جمعها لا، يعني إلى ربها ناظرة، أي هي تنظر إلى آلاء الله ونعمه. ما أنكروا القرآن، لو أنكروه لكفروا، لكن حرفوه. هذا هو الذي صنعه كل الطوائف الاثنين وسبعين إلا الطائفة الوحيدة. الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا الآية فعلموا أنه لا بد من عمل، وعلموا أن العبد مختار، وعلم العبد لا يجاوز سواك نعله، لذلك لا يجوز عليه أن يحكم في المال وهو لا يعلم ما ينتهي إليه الحال مع ظهور الحال. فكيف إذا كان المال في غاية الخفاء؟ كما قال الله عز وجل في قصة موسى وفرعون: فالتقطه آل فرعون ليكون له عدوا وحزنا. ولو كان فرعون يعرف أنه سيكون عدوا وحزنا ما التقطه، ولا وعاه ولا رباه، لكن التقطه وهو يظن أنه سيكون قرة عين فانقلب عليه. فمن الذي يعرف هذا المال؟ إذا هذه الآية والله غالب على أمره إشارة إلى نفاذ إرادته تبارك وتعالى وإنه غلاب، وأن العبد لا ينبغي له أن يغتر بظاهر الحال، فليس له إلا التسليم. فقوله تبارك وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إشارة إلى هذا القهر، وأنك لا بد أن تسلم. لماذا؟ لأنك لا تعلم. وعدم العلم هنا أيها الإخوة ليس هو الجهل، بل قد يكون العلم النظري غير المفروض باليقين، لكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني لا يوقنون أن الله غالب على أمره. عند علم نظري أن ربنا كبير وأنه قادر على كل شيء، لكن ليس عنده يقين. بعض الذين هربوا سنة 64 من السجن والمشانق وهرب الى دولة عربية، وسنة 74 اراد ان يرجع، فخاف اذا رجع ان تكف المطار، فذهب الى صديق له دبلوماسي كبير وقال: اريد ان انت تكتب لي يعني خطاب تزكية لرجل تعرفه يستقبلني في المطار. وكان الرجل يعني ذكيا فطنا، وربما كان مؤمنا، وظاهر القصة تدل على ان الرجل عنده فهم. قال: سأكتب لك الى شخصية كبيرة، لكن لا تفتح هذا الخطاب الا في المطار، مطار القاهرة، وانا ساتصل. واخذ صاحبنا الخطاب ونزل في مطار القاهرة وفتح الخطاب، فوجد الكلام المكتوب في الخطاب: قل يا رب. بس هي دي التقدير الكبيرة التي يعناها ذلك الدبلوماسي. قال الحاكم قصة شعر مدني كله لما قرأ هذه العبارة، وهو قال له سأتصل، بالدعاء والمناجاة، وعرض عليه ونزل الرجل ومضى وانتهى الأمر. فهذا الرجل يعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن ليس عنده يقين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعني لا يؤمنون. فعدم العلم هنا مشتمل أيضا على عدم اليقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال بعض السلف: الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد، ونفض الأسباب بالكلية قدح في الشرع. لذلك بالنسبة للسطر الأول: أمغى الله عز وجل الواسطة بينه وبين عبده. الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد، فلأجل تجريد التوحيد ألغى الواسطة. فقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وجرت العادة في كل آيات القرآن الكريم المشتملة على السؤال أن يثبت لفظ كل من الواسطة بين الله والناس والرسول عليه الصلاة والسلام، لأن العباد لا يعرفون ما يحبه الله ويرضاه إلا عن طريق الرسول. إن العقول لا تستقل بمعرفة ما يحب الله ويرضى، لذلك كان الشرع هو الحاكم على العقل، هو الربا بالنسبة للعقول منكر. ما هو منكر، بل فيه مصلحة، رجل ينمي أمواله، زي الشبهة اللي دخل منها المفتي لتحليل الربا، يقول إن كلا الطرفين مستفيد، واحد يعاني من ضائقة مالية فأنا أفرج عنه بأن أنا أقرضه، إذا الرجل استفاد ولا لا؟ استفاد. وفي نفس الوقت الرجل لا يعطل رأس ماله، صاحب رأس المال، فلما يقرض بفايده يبقى استفاد. يبقى اذا الذي اقترض استفاد والمقرض استفاد، هذا هو العقل وهذا هو الحال. لكن المال، لخراب. وانظر الى بنك الاعتماد والتجاره. بنك الاعتماد والتجاره ده اسمه بنك شيوخ الخليج، شيوخ البترول، يعني الدنيا كلها كانت تتصور ان اي بنك في العالم يفلس الا بنك الاعتماد والتجارة. ليه؟ لانه مسنود. شيوخ الخليج يضعون اموالهم في بنك الاعتماد والتجارة، فلس ازاي؟ ومع ذلك فاول بنك فلس هو بنك الاعتماد والتجارة، لان المسؤول عجلة المال ومسكين الصروف والجماهير هم اليهود، اكلت الربا واكلت اموال العباد ولحوم العباد، فلسوا البنك. ما هناك بنك اسمه ما يفلس ابدا بعد تجربة بنك الاعتماد والتجارة. فاحنا لو العقول استقلت ونظرت لقالت والله ما في الربا بأس، بل قالت ما في الزنا ده. طيب كيف تستفيد العقول مسألة الزنا؟ يقول لك يا اخي خالد فقير لا يستطيع ان يتزوج ويريد ان يقضي حاجته. طب لماذا تعكرون عليه؟ لماذا تحرمونه؟ ما الشيعة عندهم مذهب زواج المتعة. اللي اراد احد الهالكين على مدار 31 مقالة ان هو يحلله عندنا ويتحكم بمذاهب الفقهاء الاربعة ويتحكم بالشيوخ الازهر لما ردوا عليه وذكر رب البرزعة ومشتقات البرزعة ومعروف ما البرزعة اذا ذكرت يعني المقصود. هل يقولون انا مثلت في الموسوعة الفقهية مسألة الفقه الاسلامي اللي طلعتها وزارة الاوقاف في الستينيات والشباب زواج المتعة انك تشترك مدة في اصل العقد. قول ان انا هتجوز الست دي يومين او شهرين او سنتين او 10 سنين او 20 سنة لا يجوز. طيب الكلمة بتعصر على الشباب يعني سد العلم من غير الساعة ديت. طب انا خليه يتجوز يومين معندوش غير جلابية خليه يتجوز 3 ايام عنده 10 و15 جنيه خليه ياخد له ساعتين لو ده زواج المتعة. مش ظاهر التنفير على الشباب المحروم اللي احنا حرقين دمه ومنسفين كبده بان احنا بنقول له صم؟ ياتي الشاب يقول انا شديد السبق ولا استطيع الزواج ليس عند الباب. نقول له صم. وصية الرسول عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لاف عليه بالصوت. فاحنا منسفين دمه مع ان هؤلاء الشباب لهم مخرج على مذهب الشيعة ان نتزوج له يومين 3 او 4. فانظروا لو استقلت العقول لا تستقل بمعرفة ما يحبه الله ويرضاه. لأن الله عز وجل قد يأمر بالأمر الذي يزل عن العقل إدراكه مثل الطواف بالصفا والمروة. ما علته؟ طيب سعت هاجر خلاص سعت وكان لها علة وتبحث عن الماء. أنا الآن لماذا أسعى؟ ده أنا بأسعى على رخام وفي تكييف مركزي في المسجد الحرام. يعني المسألة مسألة شكلية محضة يعني لا فيها رهاق ولا فيها تعب عشان خاطر واحد يحس بتعب ام اسماعيل. طب لماذا نفعلها حتى الان؟ لماذا نطب الكعبة؟ لماذا نقبل الحجر الاسود؟ طب لماذا نحلق؟ هيقول لها ما لها جواب على مقتضى العقل. فقد الله عز وجل يأمرك بالفعل ابتلاء بلا علة. لذلك قال العلماء ان العقل لا ينفرد بمعرفة الحكم والقبح خلافا للمعتزلة. لذلك امر الله عز وجل الواسطة. واذا سألك عبادي عني فاني قريب. انت عارف لماذا الغى الواسطة؟ لاحتمال ان يكون الواسطة لئيما. ولله المثل الاعلى لو فيه رجل وزير او رجل محافظ او رجل مدير ومدير مكتبه رجل لئيم وانت عايز توصل للوزير هل تستطيع الوصول الا عن طريق السكرتير او مدير المكتب؟ لا تستطيع الوصول. طب لو كان هذا الرجل الواسطة لئيما او مرتشيا قال لا اوصلك الى الوزير الا اذا دفعت كذا وكذا او علمت لي كذا وكذا وانا في حاجة ملحة ماسة لمقابلة الوزير اريد ان يقضيه باي ثمن. ماذا تريد؟ على 10,000 جنيه خد وتبوس ايدي ماشي وتبوس رجلي ماشي وبعدين السنة الجاية بقى ولا السنة الجاية تجيب لي كذا وكذا ماشي واتضرع واتذلل للواسطة. فلو كان الواسطة هناك واسطة بين الله وبين خلقه لراح مال الله للواسطة تضرع والابتهال واللي انا بترجاه عشان يوصلني. الرهبة لا تكون الا لله. فخشية ان يفرق هذا للواسطة ان الغى الواسطة على طول بتجريد التوحيد والحفاظ على جنابه من التفات الاسباب قدحة التوحيد لذلك الغى الواسطة حتى لا تلتفت وترك الاسباب الكلية قدحة الشرع لان الله عز وجل قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الباء هنا باء السببية باء السببية وليس في الباء التي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد الجنة بعمله الباء في بعمله غير الباء في بما كنتم تعملون الباء في قوله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هي دي باء السببية أي ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون والباء في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد الجنة بعمله هي باء العوض والمقابلة أي لن يدخل احد الجنة لأنه عمل عمل اهل الجنة وكان عمله قطع لدخول الجنة وعوض وكان عمله في مقابل يعني يستاهل دخول الجنة بالعمل يبقى الباء باء العوض في الحديث وهذا لا يمكن احد ان يؤدي شكر نعم الله عز وجل عليه ابدا يموت وهو مدين لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا